مولانا تفضل والبحث لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قلنا أن في عملية الاستتئام الذي أوجدها عالمان اسكتلنديان ذكر مبررين لهذه العملية. المبرر الأول أن هذه حالة لعلاج حالات العقم، حالات العقم، المرأة عقيمة، هذه مبيضها لا يفرز البيض، عادة يعطوها منشطات حتى تفرز بيضا مثلا، فيلقح بمني الرجل ثم يوضع في رحمها، عادة يضعون 3-4، فإذا كان المبيض كل ما يحفز لا يعطي إلا بيضة واحدة. يقول قالوا هاي البيضة الواحدة نأخذها ونأخذ مني الرجل زوجها نلقح هذه البيضة، ثم بمجرد أن تنقسم إلى اثنين نرقع الجدار السميك الذي تمزق، صار عندنا اثنين خليات، كل واحدة يمكن أن تكون جنين، فإذا انقسم ذنين الاثنين صار 4، هم نرقع الجدار السميك، صار عندنا 4 خليات، أو يعني 4 أجنة، ثم هاي 4 إذا انقسمت إلى اثنين نرقع الجدار السميك أيضا صار عندنا 8، هنا نرتاح، نخلي 4 و4 نخليها احتياط، فإذا نجحت العملية خوب الحمد لله، ما نجحت سقطت كلها نضع 4 الثانية في فترة زمنية أخرى. هذا العلاج حالات العقم لا فقط في المرأة التي مبيضها ضعيف لا يعطي البيضة، بل حتى في الرجل الذي حيامنه بعضها مشوهة وبعضها ضعيفة وبعضها ميتة بعضها قوي، كما ذكر الشيخ بالأمس، قال هذا حتى فيما إذا كان ضعف في الحيامن الذكرية، هاي الحيامن بعض الناس حيامن 90% ميت، 5% مشوه، 2% ضعيف، يبقى عند 1% هذا قوي. هنا في هذه الصورة أيضا ينفع الاستتئام، نأخذ حيمنا قويا، فرنا بحيمن واحد قوي من الرجل، ونأخذ بيضة زوجته السليمة فنلقحهما، نلقحهما بعد ما عنده حيمن، حيامنا ميتة، فد واحد شفنا قوي عنده، فد واحد صحيح، إما حيامنا ميتة أو مشوهة أو ضعيفة، واحد قوي فرنا به. فهنا تنفع عملية الاستتئام، نلقح بيضة زوجته السليمة ثم بمجرد أن تنقسم نرقع الجدار السميك الذي تمزق، صارت هاي خلية أم وهاي خلية أم، ثم 4 ينقسم هم من نرقع الجدار السميك إلى 8-16، فنأخذ 4 نزرعهم البقية احتياط. إذن عملية الاستتئام ليست عملية فكاهية، لا، لها فائدة في علاج حالات العقم، علاج حالات العقم. ثانيا قلنا أنه تفيد في تشخيص المرض الجنيني، الخلية الأم لما تنقسم تصير 2 و 4 و 8 و 16 و 32، ذولا يأخذون خلية واحدة من ذني الخلايا الجنينية يفحصوها شو مريضة أو مو مريضة، إذا مريضة كل الجنين ذبه ما يضعه في الرحم، إذا مو مريضة يضعون هذا الجنين الذي أخذوا منه خلية واحدة في الرحم، خب هذا جنين ناقص، أخذت منه خلية، قد هاي الخلية لها دخل في تكوين الدماغ أو العين أو القلب أو الكبد، يصير القلب ضعيف، الكبد ضعيف، العين ضعيفة، الدماغ ضعيف، فقالوا احنا شو نسوي؟ هذه الخلية من تنقسم نرقع هذا الجدار السميك ونرقع هذا الجدار السميك، ناخذ واحدة نفحصها نشوفها مريضة نذبها هي ونذب الثانية، مو مريضة هي نذبها الثانية التي لم يؤخذ منها ولا شيء، هذه نضعها في رحم المرأة فنحصل على جنين سوي وليس بمريض وليس ناقص الخلق. إذن العالمان اللذان أوجدا نظرية الاستتئام برر عملهما بهذين التبريرين. طيب الآن إشكال أكو على عملهم؟ يقول نعم هذا تبريركم، لكن الفقه يجي يقول هذا عملكم بالإشكال. هذا الإشكال ينتكز على علاج العقم أولا، فإن الطريقة التي وصل إليها العالمان تفضي إلى وجود أجنة فائضة. ليس أمام هذه الأجنة إلا طريقين، يعني الخلية الأم التي هي ملقحة من حيمن ذكري وبيضة مرأة انقسمت صارت اثنين، جينا احنا رقعنا هذا الجدار السميك، رقعنا هذا انقسم صارت أربعة، رقعنا الجدارات المتمزقة صارت 8، رقعنا صارت 16، رقعنا صار 32، صار عندنا 32 خلية أم، يعني كل خلية تأخذها تضعها في رحم امرأة تطيق جنين، تأخذ ثانية تضعها في رحم امرأة ثانية تطيق جنين يشابه الأول، توم توم توأب. هذه 32، هاي المرأة جينا خلينا 4 في رحمها، واحد منهم نجاح حصلت على ولد. خب البقية شو تسوي بيها؟ 28 جنين عندك، 28 جنين شو تسوي بيها؟ هذه الأجنة تقتلها؟ ما يجوز قتل الجنين، هذا 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 منشأ حياة إنسان، ما يجوز. إذا تقتلها هي تقول دبها بالسطل مال الزبالة، ما يجوز، حرام، هذا مبدأ نشوء إنسان. الآن هذا جنين، هاي خلية جنينية، يعني هاي راح تصير بشر، تقتلها ما يجوز. عندنا أدلة، المرأة التي تحبل فيأتي إلى الإمام يقول المرأة تحبل فتسقط ما في بطنها، قال الإمام لا، قال إنه نطفة، يعني بعده، قال أول ما يخلق نطفة، أول ما يخلق نطفة، أول ما يخلق نطفة، شنو هذا؟ مبدأ نشوء إنسان ما يجوز قتله، روايات صحيحة، هذه مذهب الإمامي وطريقتنا، هاي روايات موجودة عن الإمام الصادق. بعض من في الغرب يتبجح يقول لا يجوز قتل مبدأ نشوء الإنسان، وهذا من حق هذا الإنسان، من حق هذا الكائن، كان يتبجح في خلاف بعض المذاهب الإسلامية التي تجيز قتل الجنين قبل نشوء الروح فضلا عن العلقة والمضغة. احنا عندنا روايات تقول لا لا يجوز. طيب هاي اولا، او لا ما نقتلهن، ده 28 نبيعهن، نبيعهن على نساء يشوفا هذا الولد الذي نشأ من هذه الأم التي زرعنا 4 نجح واحد، يشوف هذا ولد وسيم جميل صحيح طويل رشيق، يقول هذا منين؟ وهذه من أكو نطف إله موجودات 28، يرحل يشترى فتزرع هذه النطف في بطنها. هنا قالوا إذا ما قتلنا النطف الباقية سوف تزرع في أرحام سيدات أخر، إذن الطريقة الأولية هاي محرمة، يعني وجدت حياة أسلمناها إلى الموت وهذا لا يجوز لوجود أدلة. الطريقة الثانية هم قالوا أنه إذن سوف تحمل سيدا جنينا، هذا الجنين غريب غريب لأنه ليس من زوجها وليس منها، لا البيضة منها لا الحيمن منها، فهذا الجنين غريب عليها، سوف تحمل بجنين غريب عليها وليس هو في عقد زواج، قد تكون هاي المرأة ما متزوجة تحمل جنينا ليس منها، هذا هم قالوا ما يصير، قالوا ما يصير. إذن إشكالين أكو،
ليش ما يصير
الان؟ هنقول هاي اشكالات،
زين
اذا قلنا هذه الاجنه ما نقتلها ولا نعطيها الى سيده, هاي نضعها في التبريد, التبريد لاعمار طويله. هاي نفس الام اظن ما يموت زوجها التي منه النصفة ويموت ابنها ترغب ان يصير عندها ابن, فنجيب هذه الاجنة الفاضة نزرعها في رحمها بعد ان مات منه زوجها. هناهم قالوا اكو اشكال, قالوا هذا اذا زرعناها وطلع ولد هذا منو أم هاي أم البيضة هي التي زرعنا في رحمها, زرعنا فيها من أبوه صاحب الحمل, لكن أبوه ميت هذا الآن يرث مع بقية الأخوة من أبوه. يقول إذا أبوي هاي أمي أنا أرث أو لا يرث, لأنه تولد بعد موت الأب, تولد بعد موت الأب. فهذه الإشكالات التي ذكرت على الاستتام, هذه الإشكالات الآن احنا لا نجيب عليها, نخليها لها وقتها. الآن نذكر فوائد الاستتام أخرى غير ما ذكره العالمان. عالمان ذكر فائدتين, علاج حالة العقم وفحص الجنين قبل وضعه في رحم الأم. نشوفه مريض ما نخليه, مو مريض نخليه كامل غير منقوص. اما اكو فوائد اخرى للاستتام ما ذكرها العالمان اللذان اوجدا نظرية الاستتام, وهو من فوائد هذه انه 4 نخلي في رحمها, 28 نحفظهم. جيد, حملت الام بالطفل في الوجبة الاولى, حملت هذا الطفل بقى سنة ومات, مات الطفل. هسا أبوه أمه من هالقد ما متعلقين به يردون مثله, يرحون إلى الأجنة الفائضة المخزنة, يطلعون 4 يزرعوهن مرة ثانية في رحم المرأة حتى تشبع رغبة الزوجين في أنه يردون طفل مثل ذاك. وهذه النسخ الموجودة في التبريد مثل ذاك يعطيهم أبدا, شعره شلونه, عيونه شلونه, بشرته شلونه, عينا مثله. إذن هاي فرد فائدة للزوجين, هاي بعد لا بيها قتل أجنة ولا بيها زرع الجنين في رحم آخر غريب على النطفة, لا هذا هو رحم صاحبة النطفة. إذا أرادوا أن يعوضون أنفسهم بطفل مثل الأول الذي مات تماما فيجون إلى هذه النسخ الموجودة, لا قتلناها ولا خليناها في رحم نساء أخريات. نعم بني
مثل
الشيء, لا هنا توأم لكن الشبه 99% 98% شبه اكو في التوائم. التوائم ذني الزوائم الموجودين عندنا الان, بعض الناس اللي عندهم اللي توائم يجي واحد من برا بالجواز الثاني يطلع بالجواز مع اخوه ما حد يلتفت اليه. بني الشبه بالاستنساخ 100% حتى في بصمة الابهام, اما الشبه في التوائم 99%, البصمة تختلف ولكن الشبه ما تفرق انت الشخص العادي بينهما, يفرق البصمة تفرق والدم مثلا دي ام دي ذاك يفرق. نعم لا, لكن شبه 99%, هذه فائدة. فائدة ثانية قالوا انه قد يحتاج الطفل الذي حفظت توائمه في التبريد, هذا الطفل قد يحتاج في المستقبل القريب الى زرع عضو او زرع نسيج. يعني هذا يكون يبدلون الكلية مالته, هذا الطفل بعد 3 سنين الكلية مالته يكون يبدلوها, جيبوا له كلية اخرى جسما ما يقبلها, عادة الجسم لا يقبل الجسم الغريب, جسمي لا يقبل جسما غريبا, اذا جابوا له كليه اشتراها قد ما يقبلها الجسم، يرفضها يرفضها. اذا هذا محتاج الى كليه، محتاج الى قلب كون يغيروا له قلب، يا قلب يجيبوا له قلب. واحد الان صدم بالسياره ومات دماغه، فيقولون جيبوا له قلب يحطون بدل هذا القلب. هذا القلب غريب، هذا القلب غريب، ما يقبل الجسم، جسم عنده مناعه من الجسم الغريب، يقتل للقلب. شو يسوون هنا؟ هنا يروحون ياخذون الاجنه المبرده، ياخذون اربعه يزرعوها في رحمه نفس المراه. الان يجي الطفل، هذا الطفل الجديد، ياخذون قلبه يخلون الاول، ياخذون قلب الطفل. هذا القلب يقبل الجسم الاول، يعني هذا توأمه، توأمه الجسم. القلب الذي وجد من خلية ثانية حملت الأم به يقبله الجسم الأول، فهم حريصين على الأول. الأول يحتاج إلى عضو، هذا العضو ما يقبل جسمه إلا عضو المماثل إليه التوأم. فقالوا نزرع هذه اللقيحة مرة ثانية في رحم الأم إلى أن تجيب، بعد أجيب ناخذ القلب ولو صغير، وذاك قلبه شوية كبير، لكن بمجرد أن نخلي بجسم يقبل الجسم وينسجم معه وينمو بسرعة. إذن هاي فائدة من الأجنة الفائضة، فيوجد تطابق. نعم هاي فوائد، نعم هاي فوائد ذكروها. هذا كل احنا قاعد نذكر الان فوائد ما قاله العالمان وما قاله غيرهما، بعدين نجي الى الاسئله حول هذا الموضوع. عندنا 6 اسئله حول الموضوع، نشوف الاجوبه. اذا يوجد تطابق بين الوليد اللي عمره 3 سنين اللي يحتاج الى عضو، وبين النسخه التي جاءت الان، يوجد تطابق. فنأخذ قلب هذا أو نأخذ كلية هذا نضعه في الطفل الذي عمره 3 سنين، فإن جسمه يقبله 100%، يقبله 100% وما يرفضه. طيب السؤال هنا، هذا العضو الذي نأخذه من الوليد الجديد، عندنا وليد وعندنا أخوه توأم، هذا العضو نأخذه من الوليد الجديد، مرة إذا ناخذه ما يعيش الوليد الجديد، يموت كما في القلب، كما في القلب ويموت. فهل يجوز أن ننشئ حياة، نجيب هذا الولد الجديد الجنين ننشئه ثم تهدر حياته من أجل إنقاذ أخوه اللي عمره 3 سنين؟ يجوز هذا؟ يجوز أن ننشئ حياة لإنسان ثم نهدر هذه الحياة، ناخذ قلبه نوديه الى اخوه اللي عمره 3 سنين، هذا جائز او ما جائز؟ طيب مرة ثانية، لا ننشئ حياة، ناخذ منه عضو لكن ما يموت، الثاني ما يموت، ناخذ كلية منه واحدة وتبقى الكلية الثانية، فاحنا هم ننقذ الاول لان الاول يحتاج الى كلية، افرض الكليتين مالته فين الخربانات على الاول، ودائما يسووا له غسيل كلى. الان زرعوا اخوه مره ثانيه، اجى الاخوه اخذوا كليه منه خلوها للاول، فالاول راح يعيش الثاني هم راح يعيش. اذا في حاله ما اذا كان الطفل الجديد الذي انشانا حياته ناخذ منه عضو ويعيش هو، نضعه في اخيه يعيش هو. يقولون وجد الطفله في ولاية كاليفورنيا مرضت بأحد سرطانات الدم، كان سرطانات الدم همة متعدد مو نوع واحد، رادولها زرعة مناسبة من نخاع العظم، هي هاي الوسيلة، يقولون الوسيلة الوحيدة المجزية للعلاج، رادولها زرعة مناسبة من نخاع العظم ما لقوا، فقرر والداها ان تحمل الام حمل جديد مو يجيبون النسخ يضعوها في رحمها، ماكو عندهم نسخ، استئام ماكو. فقرروا يحملون حمل جديد على امل ان الوليد الجديد سيكون نخاع عظمه ملائم لنخاع عظم اخوه اللي مريض بسرطان الدم. وفعلا حمله الام بحمل جديد، حمله الام بحمل جديد وجدت طفله ونخاعها صار ملائم، فاخذوا من عندها شيء زرعوه كثروه نخاع العظم خلوه في ذلك المريض بسرطان الدم، ذي كشفت وهاي ما تنعاشت، ذي كشفت هاي معاشت. فاذا كانت هذه ممكنه اذا خلي هذا من الاجنده الفائضه الموجودات، اذا صار الجنين يحتاج الى نخاع العظم نزرع هذه الاجنه الفائضه في رحم المراه، فيجي طفل ناخذ من نخاع عظمه شويه نكسره لان نخاع العظم خلايا، نكسر الخلايا ونضعها في نخاع عظم الاول، فالاول يشفى الثانيه هم تموت، هذه الوليده الثانيه والطفل الثاني لا يموت. اذا اكو فائده من الاجنه الفائضه، مو ناخذ قلبه بحيث نقتله، هاي ما يصير ننشئ حياة ثم نودرها لأجل حياة أخرى، وإنما ننشئ حياة أخرى نستفيد منها وهي ما تموت، هي ما تموت. طيب ثم الآن هل يوجد بأس في أن تحمل السيدة بتوأمها انفصل عنها في الدور الجنيني الباكر وبقي طيلة السنوات نسخة منها محفوظة في التبريد، اكو بأس؟ شنو اكو بأس او لا ان السيدة تحمل بتوأم ولكن هذا التوأم انفصل عنها، انفصل عنها في الدور الجنين الباكر، خلنا بالتبريد هذه الأجنة الفائضة أقوم 16 سنة تحمل بيها، أكو بي بأس هذا؟ أنه جنين الباكر قبل 16 سنة خليناه بالتبريد، بعد 16 سنة نضعه في الرحم. أخي أكو مشكلة عندنا هنا، المشكلة هذه أنه أكو مثلا افترض أنه الزرعة الأولى نجحت إجا طفل، أقوم 16 سنة رادوا أخوه يصير، خلوا الزرعة الثانية أخذوا الأجنة الفائضة خلوه في رحم المرأة، إجا طفل عمره سنة، ذاك عمره أخوه عمره 17 سنة. طيب الآن هذا يشمل يصير عمره 14 سنة، ذاك صار عمره 30. طيب الآن أكو مشكلة، ذاك شي يصير بي، هذا يفتيه ثانيا راح يصير بي نفس الشيء. إذا ذاك صار بي مرض السكر، هذا يقول اذا انا راح يصير عندي مرض سكر في نفس السنه مات اخوي لانه توائم. اذا صار بي نوبه دماغيه، هذا يقول راح يصير بي نوبه دماغيه في نفس الوقت. فهنا هل يوجد مانع من ايجاد توامين او استنساخ جنينين يفصل بين عمريهما سنوات فيرى الصغير مستقبله فيما يعرض لتوأمه؟ شوف مستقبله، هاي مشكلة، انا اذا ادري بعد سنة اموت اصلا انشل عن العمل، اذا ادري بعد سنة انا راح يصير بي مرض قلب انشل من العمل من الان، انسان مستقبله يشوفه هواية مشكل، لان راح يشوف مستقبله كل نكد من الان، هو بعد يسقط عن العمل. أمراض الوراثية التي تحصل الإنسان في عمر 60 وفي عمر 70 وفي عمر 50 إذا يعلم بها المريض هو في عمر 14 هذا حياته كلها تصير عذاب، يشوف أمامه مستقبل النكد كأنه واحد يشوف النار التي فيها أناس يشتعلون، هذا شو يصير حاله؟ هو ما يشتعل لكن يشوف النار التي تحرق الناس والبشر والناس صيحون ودخان وكذا، هو شي يصير به؟ هذا الصغير راح يشوف مستقبله من لذاك أخوه كبير يكبره 10 سنوات أو 20 سنة، هذا يجوز أو لا يجوز؟ خلاصة الكلام، الأسئلة المطروحة هنا 6 كون نجاوب عليها. أولا، هل يجوز عمل أجنة متعددة من لقيحة واحدة بالصورة المتقدمة وهي الاستئام، حتى إذا وصلت تلك الأجنة إلى 32 جنين متشابه، أو على الرأي الآخر 128 جنين؟ الانقسامات للخلية الجنينية تصير 128، بعدين تروح هذه الخلايا تسوي الأعضاء. فهل يجوز أن نسوي 22 جنين متشابه توائم أو 128 جنين توائم؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا أولا. ثانيا، إذا حفظت الأجنة الزائدة في التبريد العميق، فهل يجوز قتلها في المستقبل إذا ما احتاجين إلها، لأن العملية نجحت بالزراعة الأولى حصلوا طفل بعد ما يردون نقتلها، يجوز أو لا يجوز؟ أو لا يجوز، يعني هذا الطفل حصلوا الأب والأم هو هم ما محتاج إلى عضو من الأعضاء فنقتل ذنيته، يجوز أو لا؟ هذا السؤال الثاني. ثالثا، هل يجوز إعطاء الأجنة المبردة إلى سيدات أخرى لوضعها في رحمها أو بيعها لهذه السيدات؟ لو الإعطاء المجاني لو البيع، يجوز؟ جد، إذا أعطيناهن لهذه السيدة المتزوجة وجابت، من أبوه هذا؟ من أمه؟ السيدة الحاملة هي الأم وزوجها هو الأب، أو لا، الأب والأم صاحب المني وصاحب البيضة، صاحبة البيضة، من أبوه من أمه؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، هل يجوز أن يستفاد من الأجنة المبردة لزرعها في رحم الأم لأجل الاستفادة من الأعضاء التي يتمكن الطفل الجديد من الحياة بدونها؟ نأخذ منها كلية واحدة، نأخذ منها كلية واحدة، نأخذ منها عضو بحيث يعيش بدونه، ونعطي هذا العضو إلى أخوه الذي قبله أو إلى أي كائن حي، أي كائن حي. يعني إحنا هاي الأجنة الفاضة نزرعها في رحم النساء يطلعون أجنة، ومن كل واحد نأخذ كلية ونروح نعطيهم إلى غيرهم اللي محتاجين كلى في المستشفيات، نايمين محتاجين إلى كلى. يجوز أن نسوي أجنة بهذه الترتيب من لقيحة واحدة نسوي 32 ثم نزرعهن، ومن كل واحد نأخذ كلية واحدة بحيث يعيشوا بكلية أخرى، ونروح هاي الكلية نعطيها للمرضى الذين في المستشفيات، وهاي الكلية الصغيرة هنا الأطباء يقولون هاي الكلية الصغيرة إذا تأخذها وتعطيها للكبير هي كلية صغيرة، ذاك كلية كبيرة بمجرد أن تلتئم ويقبلها الجسم رأسا تكبر تصير مثل ذيك. والكلية الصغيرة هاي في زراعة الأعضاء نبحثها، هاي الكلية الصغيرة يقبلها الجسم الكبير ما يرفضها، عادة يقبلها. فنقدر نسوي شيء أجنة نأخذ منهم كلية لو نطيها لأخوه أو نطيها لغير أخوه؟ هذا السؤال الرابع. السؤال الثالث، السؤال الخامس، وهو هل يجوز أن نزرع أجنة، هاي الأجنة الفاضة نزرعها بحيث يأتي ولد نأخذ قلبه نطيه لأخوه، أو نأخذ قلبه نطيه إلى شخص آخر بالمستشفى يطينا $1,000,000 وهذا ينقتل؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ يعني ننشئ حياة لقتلها في سبيل أن يستفيد منها شخص آخر. هذا السؤال الخامس. طبعا هذا السؤال الخامس واضح الجواب عليه أنه هذا محرم، لا يجوز قتل إنسان لأجل إحياء إنسان آخر. السؤال السادس، هل يوجد مانع من إيجاد جنينين توأمين يفصل بين عمريهما سنوات، فيرى الصغير مستقبله فيما يعرض لتوأمه من أمراض وراثية يعلم أنها له بالمرصاد؟ هذه الحياة راح نلكئها، حياته نلكئها. يعني لو فرضنا لو كان ابن لادن يعلم قبل 5 سنين أنه في مثل يوم معين وهو أول أمس يقتل بهذه الطريقة. هذا لا ليل ليل ولا نهار نهار. أقول لو يعلم إيه؟ لو يعلم هذا، لو يعلم أنه قبل خمسة يعلم أنه نهاية في هذا اليوم بهذه الطريقة أمامه، هذا بعد لا ليل ينام ولا نهار يقدر يشتغل، كل يفكر في هذه العاقبة. فهنا بالنسبة إلى هذين التوأمين، هذا يكبر هذا 6 سنين، وهذا أصيب بمرض عضال أدى إلى موته وراثيا. إذا هذا الثاني يعلم أنه موت بعد 6 سنين بنفس المرض، هذا شلون يعيش هاي 6 سنين؟ يجي يجوز أنه لا، أقول لو كان هناك مرض وراثي أدى إلى قتل هذا المولود الذي ولد وأخوه إجى بعد 6 سنين مثله، يعني هم راح يموت بهذا المرض، يجوز لنا أن نوجد هذه، أن نوجد هكذا جنينين توأمين يفصل بين عمريهما سنوات، فيرى الصغير صغير يفتهم يرى مصير مصير هذا، وهذا مات بهذا المرض تعلم هذا المرض هيك سوى به هذا، يشوف راح يصير مثله. يجوز أن نعطي معلومات، يعني سائر الطبيب أنا بي مرض، هذا المرض سوف يؤدي إلى تحطيم كل الخلايا مالتي وأبقى معذب 12 سنة إلى الموت، الطبيب إلى حقي يقول لي هيك راح يصير هيك راح يصير هيك راح، وهذا يمرضني أو لا، يقول لي إن شاء الله يصير زين، توسل إلى الله ادعو، لكن هو يعلم أنا لكن ما يقول لي، لأن هاي أذية لي ما يجوز أن يأذي. نعم لا، الموت قطعي بنفترض، مو قضية أنه ينجو، هذا يأتي في مرض الإيدز، هناك نعطي معلومات للأم المريضة أو للرجل المريض حتى يعيش حياة أكثر، وحتى يعيش حياة أكثر أو يسيطر على المرض. هنا لا، موت 100%. يجوز أنه هذا نعطي معلومات أنه أنت راح يصير بيك هكذا. هذه الأسئلة قدمت فيها أنا استفتاء إلى سيد كرم الحائري في وقت هذا الحدث، وأجاب على هذه الأسئلة 6. إحنا نعرض الاستفتاء ونعرض الجواب ونجيب دليل هذه الاستفتاءات التي لم يذكره هو، يأتي الكلام يوم الأحد إن شاء الله.